والصلاة والسلام على سيد النبيين وسيد المرسلين وزعيم الأنبياء والشاهد على الشهداء محمد وعلى آله الأشهاد يوم التنان. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد قراءة الروايات الدالة على أن الالتحاق بصلاة الجماعة جائز سائغ في أي موضع من مواضع صلاة الجماعة، وإن لم يوجب ذلك الموضع الاعتداد بالركعة. فهناك مفادين، مفادان وضعيان في صلاة الجماعة. مفاد الالتحاق بالجماعة، مفاد متى يعتد بالركعة الإمام، وبينهما فرق. وقرأنا ظاهرا مصحح بعد معاوية بن شريح في هذا الجانب. من الروايات التي نستطيع أن نضمها، يعني خمس روايات تقريبا استعرضنا الآن، رواية سابقة بعد صحيحة الحلبي، هي رواية السادسة الآن، رواية السادسة غير رواية الخمس التي مرت بنا أمس، التي تفرق بين أصل انعقاد الجماعة وإن لم يعتد بالركعة. صحيحة الحلبي اللي نقلناها سابقا في أبواب صلاة الجمعة الباب 26 الحديث 3، حيث فيها: وإن أنت أدركته إمام الجمعة بعدما ركع فهي الظهر 4. طبعا هذه الرواية الشريفة أفضل وإن أنت أدركته إمام الجمعة بعدما ركع فهي الظهر 4. هذه الرواية الشريفة الكل تسالم، حتى السيد الخوي في ذاك الموضوع تسالم بأن هذه الرواية تبين أن هناك التحاق بجماعة الجمعة موجود، لكن هذا الالتحاق بجماعة الجمعة وظيفة المأموم هنا 4، ليس لأنه لم يدرك ماذا؟ لم يدرك موطن إدراك الجمعة. إجمالا هذا المفاد متسالم عليه بين الأقوال المختلفة في تفسير هذه الصحيحة. الآن سنبين احتمالين أو ثلاثة في تفسير هذه الصحيحة، لكن متفق عليه بين هذه التفاسير أن الصحيحة في صدد موضع من صلاة الجمعة التحق المأموم بصلاة الجمعة، هذا الموطن لا تحسب له الجمعة جمعة، ولكن جماعة الجمعة تحسب له، فمن ثم تكون وظيفته 4 ركعات. هذا المفاد المتفق عليه يفيدنا في المقام. احنا في المقام الآن أين المورد؟ أين الموطن آخر موطن إذا تعداه عبره إمام الجمعة لا يستطيع المأموم أن يلتحق به في جمعة الجمعة، وإن التحق به جماعة الجمعة؟ هذا سنبينه، وبينا سبق سنبينه مرة أخرى، خلافا لما يفسر السيد الخوي، بل لما بنى عليه المشهور القدماء نبني عليه في تفسير الصحيح إن شاء الله. لكن على أي تقدير هذا ليس يخل، سواء فسرناه بتفسير السيد الخوي، تفسير آخر، تفسير المشهور، على كلا التفاسير الصحيحة تتعرض إلى المأموم الذي فاتته جمعة الجمعة ولكن لم يفته جماعة الجمعة، فوظيفة الجماعة الآن وأربع ركعات مع أن الجمعة فاتته. فهذا هو تفريق بين الاعتداد بالركعة وبين أصل انعقاد الجماعة. إحنا في هذا الصدد. أما الوجه الصحيح في تفسير الرواية وإن أنت أدركته بعدما ركع، قرائن شواهد عديدة، ليس المراد بعدما ركعني وصل للركوع، بعدما ركعني مضى منه الركوع حصل. الأصل في الأفعال أما الحصول، والأصل في الفعل الماضي هو حدوث الحدث وتصدمه لا بقاء. وإن كان ركعة في الروايات تستخدم بمعنى الحدوث مع الاستمرار، روايات الجماعة، لكن خصوص المقام قرينة واضحة أن المراد هنا ليس فقط الحدوث من الاستمرار، الحدوث والمضي كما هو دعب صيغة فعل الماضي. أكل، مو أنه قاعد يأكل الآن، يعني أكل وتصرف. ضرب، كذا. وإن كان المواد تختلف بحسب المواد ودخول صيغة فعل الماضي فيها، لكن هنا المراد بهذا لقرينة أن إدراك الركوع إدراك للصلاة هو الأقوى الذي حكم في أدلة ضابطة الإدراك الركعة والاعتداد بالركعة تماما. وإذا أدرك الركعة، أدرك ركعة من الجمعة تحسب له لو كان الإمام راكعا في ثانية الجمعة. أما إذا مضى ركوعا الإمام أدركه بعدما رفع رأسه من الركوع الثاني، أو في السجود الأول في الركعة الأخيرة، أو السجدة الثانية، أو التشهد، فهذا قد أدرك جماعة الجمعة ولم يدرك الجمعة. فبالتالي وظيفته الرباعية ليست ثنائية الجمعة، وإن كان انعقدت له جماعة الجمعة، وهذا سائق يصير. هذه صحيحة السادسة أيضا دل على نفس المطلوب. صحيحة سابعة أيضا مرت بنا سابقا، صحيحة محمد بن مسلم، أقرأ لكم سابقا مرت، تفرق بين أصل انعقاد الجماعة وبين الاعتداد بالركعة. بل الصحيحة هذه موجودة في أبواب صلاة الجماعة الباب 44 حديث الثالث، لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام. هنا صرح بأن عدم الاعتداد بالركعة وليس عدم الاعتداد بالصلاة. لا تعتد، وإن كان هذه محمولة على الندب وشيء بحث آخر، لكن الكلام في أن تفرق بين الاعتداد بأصل الصلاة وبين الاعتداد بالركعة. هنا النفي قيد بالركعة، لا تعتد بالركعة. أيضا في رواية ثامنة موثق ابن فضال، موثق ابن فضال أبواب صلاة الجماعة الباب 48 الحديث 4، قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع، المأموم يسبق الإمام في الركوع. فيركع قبل أن يركع الإمام، وهو يظن أن الإمام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه مع الإمام. إذن الركوع الأول الذي ركعه المأموم هنا شنو؟ هذا الركوع زائد بتخيل المتابعة، يحسب له ركوع يعتد به كركوع من ركعته المأموم، لا حسب نص الرواية اللي نقرأها. ركوع الأول أتى به بتخيل المتابعة لا يعتد به ولا يحسب له ولا يضره. لما؟ لأنه أتاه ركن، مع أنه ركن لأنه أتى به بتخيل المتابعة، فما يضر في بطلان الصلاة، ولا يعتد به، فلا هو يعتد به ولا هو يضر به، ولا إنما أتى بركوع زائد صوري بتخيل صورية المتابعة. احنا في صدد على الشاهد أن زيادة الركن كما على القدماء الشيخ الطوسي وابن إدريس وغيرهم وغيرهم، خلافا لأكثر المتأخرين، طبقات متأخرين 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 الأعصاب، قالوا نفصل بين زيادة ركن فتبطل، يعني وإن لم يبطل ثواب الجماعة لكنه لا يعتد بدي الجماعة، يعيد يستأنف تكبيرة الصلاة لجماعة من جدة وجديد للركعة اللاحقة. تتذكرون نقلنا هذا القول ولا لا؟ عدة مرات نقلنا. أكثر المتأخرين ومتأخر المتأخرين مو أكثر مو كلهم ولا المشهور، قلنا فرق بين أكثر وأشهر ومشهور وغالب، هذه فوارق دقيقة في نسب الأقوال. أضعفها عندما تعبر أكثر، أو عفوا تعبر أشهر ثم أكثر ثم أقوى شيء المشهور، ثم بعد ذلك تقول غالب غالبية عظمى، مشهور بغالبية عظمى، تقول أكثر أكثر مساحة في الأقوال. هنا طبقات المتأخرين ومتأخر المتأخرين ومتأخر الأعصار أكثرهم مو أشهر وليس الغالب وليس المشهور، أكثرهم يعني إذا في حتى فيهم جماعة كثيرة أخرى ما تقبل هذا القول. على أي حال ماذا قالوا؟ ماذا فصلوا المحقق الحلي علامة الحلي الشهيد فلان فلان شهيدين؟ قالوا بأنه إذا صارت زيادة ركن، يعني التحق المأموم بالإمام مع زيادة ركن، مثل هذا الركوع الذي لم يدرك ركوع الإمام، أو التحق بالسجدتين، قالوا هنا ثواب الجماعة يكتب له، لكن للركعة اللاحقة الجديدة يجدد التكبير. هذا قولهم. بينما الشيخ الطوسي قال لا يضر هذه الزيادة في الركن لأنها صورة متابعة ولا يحتاج إلى تجديد التكبير. هذه الموثقة الآن احنا في هذا الصدد، أن زيادة الركن صوريا لصورية المتابعة أو لتخيل المتابعة مع أنه لا يعتد به كرك على هذا، لا يضر به صحة جماعته ولا صحة صلاته ولا يحتاج إلى تجديد التكبير. نعم وليكن وليكن لما هم هذا بتخيل أنه يدرك الإمام بس ما أدرك نفس المطلب. نعم بأمر من تلك الروايات التي أمرها، هذا نريد نبين هذا المطلب بأن زيادة ركن إما بسبب التخيل أو بسبب المتابعة أو بسبب الندب أو بسبب ما قلت فسمي إذا لم يعتد به من صلاته وأتى به لأجل المتابعة بدواعي وأسباب مختلفة، هذا مو شيء غريب في باب صلاة الجماعة، مو شيء غريب. سيما إذا كانت متابعة حقيقية بعد مع أهوان هذا المطلق. إن هذا المتابعة التخيلية لم تضر، فكيف المتابعة الحقيقية إن كان الإمام يسجد سجدتين ونزيد وياه سجدتين، لماذا تضر هذا؟ وإن لم أعتد بها من ركعتي في ابتداء صلاتي، وليكن صحيح لا تعتد بها أنت من صلاتك، لكن تابعته حقيقة، لأنه هو لحقت بالإمام في سجدتي الركعة الأولى أو سجدتي الركعة الثانية أو سجدتي الركعة الثالثة أو سجدتي الأخيرة، ما المانع في ذلك؟ متابعة حقيقية يعني. وهذه الزيادة غير مضرة لأنها متابعة حقيقية. هي المتابعة الصورية لم تكن مضرة، فكيف بك بحد طريق أولى المتابعة الحقيقية وإن لم تعتد بها من صلاتك وليكن. هذا ليس غريب إذن في باب الصلاة، المحصل الذي نريد أن نستخلص من هذه الموثقة في قبال من قال بتجديد تكبيرة الإحرام بأن هذا الإحرام دعما للقدماء. أعيد الموثقة من فضال الأب، ابن فضال الأب هو من أصحاب الرضا، قال كتبت ابنه علي، الأب اسمه حسن بن علي ابن فضال، ثلاثة أخو أولادي له أحمد وعلي، في ثالث بعد راح على بالي بس أكثرهم رواية هذا علي الأصغر، أكثرهم رواية بني فضال خذوا ما رأوا وذروا ما رأوا فطحية، يعني 13 يعني يضيفون عبد الله الأفطح إماما زايدا، وإن كان النجاشي نقل بسند صحيح أن هذا ابن فضال الأب في أواخر حياته رجع عما يقوم صحيح، وهذا عجيب، كان جهبد في العبادة، كان يصلي بسند صحيح يذكر النجاشي يصلي في صحراء الكوفة فتلوذ به الوحش والطيور، سبحان الله، فيكون هذا حديقة نور، يعني الطيور تيجي والوحش يجي وكذا وصير سلم، ما يسمى تقول السلم دولي، هاي سلم دولي موجود الرواية لاحظوها في النجاشي وفي الكشي، وبتعبير الإمام الصادق أول مراتب من يسمى لنا شيعة أن يأمن من الوحش، يعني سيطر على الوحش، هذا أول مراتب تريد تعرف أنك صرت شيعي لو ما صرت شيعي، أول مو المحب، المحب شيء آخر، شيعي أول مراتب، هذا الميدان يا حميدان، شوف أسد شوف كذا حسب قدرتك أنت، أي إذا أمنت حين ده بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أول مراتب التشيع، أي كما في بيان الإمام الصادق. المهم هذا حسن بن فضال هكذا كان يلوذ به الوحش والطير وغيره وغيره، وأحد البيوتات الكبيرة نقلت عن العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه لما كان يجي بالقشق من قم أو من إيران إلى حوزة النجف، كان يدرس في حوزة النجف، هذه الحالة شافوها عنده بعد، على كل هذه هي مراتب. المهم قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل، هذا حال حسن بن علي بن فضال، كتبت إلى أبي الحسن الرضا في الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الإمام، في الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه مع الإمام، فركوعه مع الإمام ذاك هو الركوع الأصلي مو الأول، الأول أتى به صورية متابعة، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب عليه السلام تتم صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع، لا جماعة تفسد ولا صلاة تفسد ولا لما جرى. طبعا هذا باب عدة روايات فيه عقد صاحب الوسائل، باب 48 أو باب صلاة الجماعة، عدة روايات في المضمون، لكن أصرحهن بما ينطبق مع ما نحن فيه هذه الرواية. فحينئذ هذه الرواية دالة تقول قوة على أنه لا يعيد تكبيرة الإحرام وتنعقد. هذه مجمل الروايات الدالة على التفكيك بين انعقاد الجماعة والاعتداد بالركعة، وأن ثالث مطلب ثالث وأن في موثقة ابن فضال مطلب ثالث وأن زيادة الركن للمتابعة الصورية فضلا عن المتابعة الحقيقية غير مضر بصحة الجماعة ولا بصحة أصل الصلاة ولا تحتاج إلى استئناف تكبيرة الإحرام. هذه ثلاث أمور إذن استفدناها بحمد الله من هذه الروايات ونتابع فيها القدماء. إذن دعوة ننقلها أن الروايات في تحديد إدراك الركعة نافية للاعتداد بالركعة مطلقا، فيكون الركوع كالعدم مطلقا حتى للفرادة. هذا طبعا لو بنينا على عدم صحة الجماعة، هذا البحث تقديري، لو بنينا على عدم الأخذ بهذه الروايات وعدم صحة الجماعة فيما نحن فيه اللي هو في أحد الصور أنه ركع ولم يصل إلى الإمام، فبنينا على أن تصح فرادتك، بحث تقديري صناعي، بحث تقديري تعليقي صناعي، لو لم نصحح ولم نأخذ بهذه الروايات تقول هذه فرض من يلتزم به، لو لكن تنزلنا الفرادة تقع صحيحة. ونفي دي الروايات ليس كما ذكرنا نفيها لا تعتد بها بناء على أنها جماعة في أولى جماعاتك، أما بناء على أنها ليست جماعة لا تنفى جماعة. هذا تمام الكلام في هذه الروايات. ربما يستدل بروايات معارضة لما تقدم داعمة لأكثر المتأخرين. ما هي هذه الروايات؟ رواية معارضة قد تعنون رواية صحيح محمد بن مسلم الثانية في أبواب صلاة الجماعة الباب 44 الحديث الرابع. خلينا نقرأها كاملة الرواية. قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة. هذه مرت بالنص الصحيح. إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة، لا تدخل يعني ما تنعقد الجماعة، كما لا ينعقد الاعتداد بالركعة أيضا لا تنعقد الجماعة، لا تدخل. فإذا ما ذهب إليه مثلا السيد خوي أو جملة من متأخري الأعصار من وحدة مناط الدخول في الجماعة مع الدخول في الركعة، الاعتداد بالركعة والاعتداد بالجماعة، هذه الصحيحة دالة على الاندماج ووحدة المناط، لأنه تنهى عن الدخول، لا تدخل إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة. هذه الصحيحة كما مر بنا محمولة على الاستحباب، لأنه ليس المدار على إدراك تكبيرة الركوع، بل المدار على إما الركوع كما مر أو القيام بلا ركوع بعد. مر بنا الروايات التي أفتى بها المشهور. فهذه لا تدخل مبنية على الناد، ضرب من الناد، يعني كثير من عموم المكلفين يختلط عليه أصلا عقاد الجماعة مع تغاير بدء احتساب الركعة لديه خلافا للإمام. إذا دخل في الركوع أو دخل في السجود أو دخل كذا يختلط عليه الحساب. فلكي لا يختلط عليه الحساب ويشوش في توجهه في احتساب الركعات في الصلاة، الأفضل له هذا المكلف، غالب المكلفين أو غالب عوام المكلفين، الأفضل لين يبتدئ ويا الإمام الركعة هي بداية جماعته وهي بداية ركعة، ليس عند تشويش. هذا الصحيح. هذا بس أين هو من ما من روايات الآن أكثر من طائفتين من الروايات، كل طائفة تعداد لها دالة على جواز الدخول في الجماعة من دون الاعتداد بالركعة. إذا مرت بنا ما تقاوم هذه الرواية في صدد، هي ما تقاوم في حتى في الاعتداد بالركعة، فكيف بك بعد حتى في بحث اعتداد الركعة؟ مر بنا ليس من الضروري تكبيرة الركوع، نفس الركوع كافي، روايات عديدة دالة على ذلك. فهذه محمولة على ضرب من الندب أو الكراهة والغضاضة بسبب ما يعتور المأموم من تشويش بلعه، لا أنه فيه في صدد دمج أصل الجماعة انعقاد الجماعة والاعتداد بالركعة. إذن دي الصحيحة غير معارضة، وإن استدل بها جماعة هنا صحيحة أخرى. صحيحة أخرى لم يوردها صاحب الوسائل في الوسائل، لأن هي هل هي رواية أو هي فتوى لمنصور بن حازم، هي موجودة في كتاب الفقيه من لا يحضره الفقيه، الطبعة سواء طبعة النجف القديمة أو طبعة قوم اللاحقة، على كلا الطبعتين رقم الحديث 1185 المجلد الأول، صحيحة منصور بن حازم. المجلد الأول رقم الحديث، الصفحات تختلف من اللحاظ، تريدون أعطي الصفحة من طبعة قم 339 قم طارة، لكن رقم الحديث موحد 1185. الصدوق رواه بسند صحيح عن عبد الله بن المغيرة، عبد الله بن المغيرة من أصحاب الإجماع وفقيه، قال هذا عبد الله بن المغيرة قال كان المنصور بن حازم، المنصور بن حازم من فقهاء الرواة، كان المنصور بن حازم يقول، كان يقول مو كان يروي، كان يقول قولوا فتوى، كان يقول إذا أتيت الإمام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر ثم اجلس، يعني أعقدوا يا الجماعة، إذا أتيت الإمام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر ثم اجلس، فإذا قمت فكبر. استأنف التكبير، هاي فتوى أكثر متأخرين. إذن ليس عبط، أكثر متأخرين يقولون باستئناف التكبير، طبعا يقولون باستئناف التكبير إذا زاد ركنا، إذا ما لم يزد ركنا يقولون لا تستأنف التكبير. بينما هذه الصحيحة تقول فكبر، ثم اجلس، فإذا قمت فكبر، يستأنف التكبير. أولا هذه الصحيحة هل هي فتوى مقطوعة؟ ما مسند رواية المعصوم، كيف نعتبرها رواية؟ دعوى أن فقهاء رواة الأئمة لم يكونوا يفتون، هذا وهم باطل. مرجعيات فقهاء الشيعة في زمن الباقر والصادق، الكوفة ثمان مرجعيات فيها وأوتان: عمار بن موسى الصباطي، زرارة، محمد بن مسلم، أبان بن تغلب، أبو بصير، بريد، مذكورها في الكشي، حتى في تقرير جاسوسي للدولة العباسية أو الأموية يذكر بأن الشيعة ثمن أطياف، ثمانة. يقول حتى لما نجي مسجد الكوفة نشوف جماعات مختلفة، وعنا تهدد هاي جماعة وهاي جماعة وهاي صار جماعة وهاي صار جماعة، سمي مجموعات مجموعات الشيعة، ديلين جماعة أبو بصير يصلون وقت كذا، جماعة زرارة يصلون لا وقت كذا، حتى أوقات مشروعية صلاة الظهر عندهم بينهم اختلاف شديد. فمرجعيات، بيوت مرجعية بتعبير الإمام الصادق، أنا خالفت بينهم لكي يعني لا يطمع فيهم عدو ولا مجر. أيا ما كان، فإذا المرجعيات والفقهاء في الشيعة إلى ما شاء الله، في ترجمة عمر بن حنظلة، هذا فقيه كان يرجع إليه في الكوفة، مقدم على مرجعية محمد بن مسلم، هو نفسه محمد بن مسلم الطائفي الثقفي رحمة الله عليه، في رواية صحيحة السند يقول بيت المختار راحوا استفتوا عمر بن حنظلة، يعني ما جاءوا استفتوني أنا، يعني هو كان مقدم في المرجعية، ثم هو فتاهم بكذا، روى رواية كذا عن الإمام الصادق فأفتاهم بكذا. المقصود المرجعية والفقه والفقاهة في عهد العهد الباقر والصادق إلى ما شاء الله، شواهد إليه. الآن الغربيين قاعد يكتبون كتابات ومدري شلون وكذا وفلان، أن المرجعية والفقهاء عند الشيعة صارت في الغيبة الكبرى، وقبل ما كان عندهم شيء من هالشيء، أو شواهد عديدة إلى ما شاء الله. الكليني رحمة الله عليه في باب الإرث ينقل فتاوى للفضل بن شادان ثلاث صفحات ما يجي فيها رواية، ويقول هذه مو روايات، يقول هذه استنتاجات صناعية في باب الإرث كلها من فضل بن شادان. ومو بس الفضل بن شادان، الكليني رحمة الله عليه في موارد عديدة في أبواب الفقه الكافي راجعوه ينقل، ما يقول، يقول ماكو رواية، بس هذه كلها استنتاجات فقهائنا. وين؟ إما أصحاب الرضا، أصحاب الصادق، أصحاب الكاظم، أصحاب الجواب، فتاوى. حتى عبد الله بن بكير قالوا لي هذه الرأي في الرواية له الرأي، قال لا إنما رأي استنتجته وليس الرواية، يعترف في موارد عديدة عبد الله بن بكير، وينقل فتاوى الكليني نفسه، ينقل فتاوى عبد الله بن بكير ويصرح نفس عبد الله بن بكير. هاي اللي أنا أعرض بخدمة الأخوة، الرجال ضروري لفهم هوية المذهب وعقيدة المذهب وتاريخ المذهب، هاي مهم. وعلى ما يطالس الرجال وكتب الحديث وكذا تمر عليه قشمريات كثيرة. أما إذا واحد سبر وسبح في هالكتب يعرف وين تاريخ المذهب، شلون بدأ، شلون، هي مو قصة رجال، قصة تاريخ دين ونهج لأهل البيت ومدرسة. الآن بروفيسور ما له واجب، هو لا يراجع مصادر ولا يفهم يرجع المصادر. دير بالك بروفيسور وترى جامعة هم دم 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 دم، الاسم ما نعم دم دم دم، وما يعرف يرجع للمصادر مالنا. صدق هذا 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 هاي التتبع هاي تدقيق بقبيق. اي البروفيسور الفلاني قال هالحكي نزوم ما ادري وش ما هذا الف باء ابجديات علم المذهب علم المذاهب الاسلاميه يعرف هذا منين نعرف هذا ومن هالقبيل كثير. بروفيسور ما يعرف ابن ابي زياد ابن ابي عمر عفوا هو هذا ابن محمد بن زياد هو ابن ابي عمر الشهرة بس يعرف ابن ابي عمر يعرفه بالشهرة اما محمد بن زياد لا ضعيف هو نفسه هذا ابن ابي عمر تمينه. فمقصودي يا اخوان علم الرجال واقعا ضروري علم الرجال وعلم كتب الحديث مذهب يعني تاريخ متجسد للمذهب وللدين يجب الانسان يحفل به ويحتفي ويعرفه. بس على كل البحث في هذا طويل أن فتاوى من حتى في الفقه في موارد في أبواب في فصول ينقل فقط فتاوى لفقهاء ما يذكر روايات ومنها القبيل كثير استنتاج المرجعية والفقهاء. بل بالدقة المرجعية الفقهاء بدأت من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما هذه نزلت الآية آية النار. نعم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعترض على معاذ بن جبل أو غيره لما رسل إلى اليمن وغيره وغيره من موسى معاذ بن جبل لو كان في بدايات الشيعي بعدين للأسف قلب وغيره من فبماذا أفتي قال بجسمه يعني بالعمومات بالخصوص وكذا وبعدين يستنتج قال صح هذا كلام هو نفس الآية نفر ليروا يعني النفر ليجي الرواية ثم ليتفقوا ليفهموا يستنتجوا يعني من زمن رسول الله. وهذه آية النفر لا تنتهي إلى يوم القيامة تعيين من الله أن جيل الفقهاء أي طبقة هم جيل الفقهاء في دولة المعصومة بحث آخر طبقة سابعة طبقة فلان بس جيل مأمور من الله المعصوم من سيد الأنبياء إلى سيد الأوصياء إلى دولة في الرجعة مأمورين بأن يعتمدون كوادر الفقهاء في جسم الدولة دولة المعصوم. هذه الفرق الضالة التي تنشأ بين فترة وأخرى وتستخف بالحوزة العلمية وبدراستها هو هذا أحد طبقات الدين ضروري. آية النفر هذه ما يمكن تتساهل بها دي ما تنسخ إلى يوم القيامة وهي جزء من جهاز المعصوم وهم قضاة وهم حكام وهم الفقهاء سادة وغير وغير طبعا بالموازنة. فهي القضية لأنها نشأت في الغيبة الكبرى وتطويط وصياح وعياط بدون المراجعة لا للقرآن بدون مراجعة لا للروايات لا لكتب الحديث وإلى متى إلى قبل الظهور الظهور بعدين خلاص لا يا أخي لا خلاص ولا برص أنت من الأوتاد والأبدال على عيني وراسي افتروا على عنا وسلمنا من الأوتاد بس أنت بدورك غير دور الفقيه. دور الفقيه ميزان إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي هذا ميزان. ما نريد نغفل دور الأوتاد والأبدال إذا ما كانوا الدجالة طبعا الدجالة خوفي الباب واسع دورهم ليه هذا دور الفقهاء دور آخر شو القصة دين نظام للدين يرسم الدين كما يبين لنا القرآن الكريم الخضر وتدي ومافيوي وإلهي وكذا يقول لنا بعد لولا نفر من كل فرقة الظاهر لابد من عنده الباطن لابد من عنده المدري كذا موازين هذه على كل شيء بالشيء يذكر أنا ذكرت أنا الآن كتب عديدة ألفوها جامعات أمريكية وغربية لضرب هاي قضية سلسلة الفقهاء والفقهاء والمجرة بناء من كيت كيت والمجرة هذا كله هر بر ومجرة. على كل بعدين الصحيحة عليها منصور بن حازم بكرة نناقشها مرة أخرى فتوى منصور بن حازم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.